السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده على ما من به علينا من مواسم الخيرات وما تفضل به علينا من جزيل العطايا والهبات، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق وأفضل البريات، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا ومربحا بهذه الوجوه الطيبة، حياكم الله وبياكم وطيب ثراكم وتقبل دعاءكم وجعل هذا الليل في ميزان حسناتكم. هذه ليلة مباركة يرجى أن تكون ليلة القدر، ولكن لا نقطع أنها ليلة القدر. اجتهد فيها الناس فقاموا في لياليهم، واجتهدوا في قيامهم فاستمعوا إلى قرآنهم، واجتهدوا في توسلهم فأطالوا في دعائهم. ولذا فإن الوقت لا يتحمل أن نثقل عليكم بطول الكلام، ولذا فإني سأذكر الإخوان بنقاط معينة فقط، بنقطتين أو ثلاثة. أما النقطة الأولى فهي في ليلتنا هذه، شغلنا الشاغل هو الدعاء، شغلنا الشاغل هو الدعاء. فإن الله تبارك وتعالى يقول بين آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية ذكرها الله تعالى بعد قوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ذلك يعني عدة معاني. الأول أن رمضان مظنة قبول الدعاء. الثاني أن العشر الحسان هي أكثر مظنة لقبول الدعاء. الثالث أن الليالي الوترية هي أكثر مظنة لقبول الدعاء. ثم يأتي حديث الترمذي من حديث النعمان بن بشير، يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فكأنه اختزل الصيام والقيام وقراءة القرآن والذكر والاستغفار والاعتكاف وصدقة الفطر وغير ذلك في الدعاء. ثم نلحظ ملحظا عجيبا، أن عائشة رضي الله عنها كما روى الخمسة غير أبي داود وصححه غير واحد من أهل العلم، لما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له: أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لم يقل قولي كذا من القرآن ولا كذا من الصدقات ولا كذا من التسبيحات، وإنما جمع لها ذلك في الدعاء. دعاء. إذن كأننا بهذا التجميع بنص الآية وبهذين الحديثين نستفيد أن شغل الصائم القائم في هذه الليلة هو الدعاء. فأحب أن أستفتح هذه الكلمة بالدعاء لعل الله أن يجعلها ساعة إجابة، وأن يجعلها لحظات إجابة، وأن يتقبل الدعاء ويرفع به البلاء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وأنتم تدعون تذكروا أمرين، تذكروا ذنوبكم وتذكروا نعم ربكم. كل منا أثناء الدعاء يتذكر ما كان من تقصير ومن ذنوب، يتذكر ما كان من تفريط ومن اعتداء، يتذكر قول الناظم: أنا العبد الذي كسب الذنوب وغرته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي كسب، أي أصر وأمعن واستمر. أنا العبد الذي كسب الذنوب وأصرته وأردته هذه الذنوب وهذه الشهوات أن يتوب. أنا العبد المسيء عصيت سرا، فمالي الآن لا أبدي النحيبة. أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبا. أنا أختصر النظمة إنما أذكر الإخوان أن كلا منا ساعة الدعاء يتذكر الذنوب، يتذكر التقصير، في ذات الوقت يتذكر حمد الله، يتذكر فضل الله عليه أن ستره ولم يفضحه إلى الآن. إلى الآن بيسترنا، ولو فضحنا لفر الناس من أمامنا، ولو فضحنا وكان للذنوب رائحة لنتنت أجسادنا، ولو فضحنا لعرف الناس أننا من أفجر الناس، لكنهم اغتروا بستر الله علينا وبحلم الله علينا إلى الآن. ففي حال دعائكم تذكروا ذنوبكم وستر الله عليكم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 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 إلهنا، سيدنا، مولانا، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، من نقصد وأنت المقصود، من نرجو وأنت الرب المعبود، يا من إليه يلجأ الخائفون وبكرمه يتعلق الراجون، يا من لا ترد السائلين ولا تخيب رجاء الراجين، ما عصيناك جهلا بعقابك ولا استخفافا بعذابك، ولكن غلبت علينا شقوتنا. اي والله، غلبت علينا شقوتنا وغرنا حلمك وسترك، فاللهم فاغفر فاغفر، اللهم فاغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها، لا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة، كما سترتنا هنا فلا تفضحنا هناك. إلهنا قد علمنا أن الأمر أمرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الستر سترك، وأنك على كل شيء قدير. اهدنا إلى سواء السبيل، وبدل السيئات إلى حسنات يا عزيز، واجعل ما فعلناه من ذنوب في ميزان حسناتنا، وارزقنا توبة نصوحة يا ربنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، خلقتنا ونحن عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، اجعلنا له من التالين وبه من العاملين وبالقسط قائمين وعن النيران مزحزحين وفي الجنات منعمين وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. إلهنا لا يرفع الوجيعة إلا أنت، ولا يسمع بكاء الأطفال في كل مكان إلا أنت، ولا يسمع صراخ الثكلى من النساء في كل مكان إلا أنت، ولا يعلم بأسر المأسورين إلا أنت، ولا يعلم بكرب المكروبين إلا أنت، ولا يعلم بهم المهمومين إلا أنت، ولا يعلم بحال المستضعفين إلا أنت. إلهنا كلنا ولهم ناصرا يوم قل الناصر، كلنا ولهم معينا يوم قل المعين. اللهم أمدهم وأمدنا بمدد من عندك، نفث هم المهمومين، فرج كرب المكروبين. اللهم نفث هم المهمومين، اللهم نفث هم المهمومين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين. ثبت على قلوبهم بالإيمان، اللهم اربط على قلوبهم بالإيمان، وألهمهم الجواب والسداد، واجعلهم يا رب من أهل الإيمان والرسوخ عند الابتلاء. اللهم عجل بفرجهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم عجل بفرجهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. أيغلب الموحدون وأنت ناصرهم؟ يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. أيغلب الموحدون وأنت ناصرهم؟ يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، أيفعل هذا بالموحدين وأنت ناصرهم؟ اللهم لا تخذل عبادا لجأوا إلى بابك واستغاثوا بعز سلطانك. اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم كسر صفوفهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعل الدائرة لهم على أعدائهم. إلهنا سكن رعبنا وآمن خوفنا إذا تشققت السماء بالغمام وجيء بالنيران وعريت الأجسام واشتد العرق بالأجسام وطال القيام وتعبت الأقدام وجاء الحساب بالميزان. سكن رعبنا وآمن خوفنا إذا نشر الكتاب بالسيئات والحسنات، يوم يخزى فيه كل من أساء، فاسترنا ولا تفضحنا، واجعل كتابنا لنا في يميننا ولا تجعله من خلف ظهرنا، واجعله يا ربنا سطرا لا فضيحة لنا. اللهم سكن رعبنا وآمن خوفنا إذا جاء الميزان وثقل بالحسنات والسيئات. ثقل موازيننا بالحسنات، اللهم ثقل موازيننا بالحسنات، اللهم ثقل موازيننا بالحسنات، اللهم ثقل موازيننا بالحسنات. اللهم نبوء إليك بذنوبنا فاغفر لنا. اللهم إنا نبوء نعترف بذنوبنا، اللهم إنا نبوء ونعترف بذنوبنا، كم عصيناك جهلا وتجرأنا على جنابك جرأة، كم غفلنا يا ربنا وتجاوزنا قدرنا. يا رب يا رب اغفر لنا، يا رب اغفر لنا، يا رب اغفر لنا، يا رب اغفر لنا، يا رب اغفر لنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار هذه الليلة. اللهم اجعل منا من يستجاب دعاؤه فتستجيب منا، اللهم اجعل منا من تقبله فتقبل منا. اللهم ارزقنا دعاء مستجابا. إلهنا وقفنا على بابك سائلين، متضرعين كثيرين، ذليلين فقيرين، لا نتكلف في دعائنا، وإنما ننكسر ونذل لربنا. فتقبل دعاءنا ولا تردنا بعد الدعاء خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين، ولا عن وصالك محرومين. إنك نعم المولى ونعم النصير، وبالإجابة جدير، إنك على كل شيء قدير. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، شغلنا في هذه الليالي هو الدعاء، شغلنا في التماس ليلة القدر هو الدعاء، فالدعاء هو العبادة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ماذا أقول؟ قال لها ادعو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية التي أستفيد منها في ليلة القدر هي قضية نحن في أمس الحاجة إليها، ورأيت أن هذا الجمع الكبير في هذه الليلة الكريمة ينبغي التذكير بهذه الشعيرة، ألا وهي شعيرة الأخوة بين المسلمين، شعيرة الحب والترابط والتآخي التي افتقدنا كثيرا منها. وما أتيت الأمة الإسلامية إلا على صخرة تفرق الأخوة والطأ والطعن في الإخوة والطعن في الشيوخ والطعن في أعراض المسلمين، لا أقول من أعداء الدين بل من بعضهم البعض. وإني ذاكر لكم أمثلة لنعتبر بها. أما المثال الأول فإن الله عز وجل يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون، هذا أول عنوان، والذين تبوأوا الدار والإيمان أي دار الهجرة المدينة، والإيمان أي سكنوا بها وهم على الإيمان من قبل المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون. انظر، أنا كان لي الصف في هذا المسجد، فجاء بعدي شيخ آخر فلا أتقبل وجوده ونجاحه، فإذا نجح ازدادت غيرتي وانفعلت وانفعلت وانفلتت حميتي، إذا وجدت قبولا لأحد الإخوة علي إذا بحمية الجاهلية تعتريني، إذا وجدت أحد إخواننا موفقا وله قبول لا نجد بين كثير منا الحب. سبحان الله، مع أن الآية صدرت الأخوة بقوله يحبون، فهل حبنا لبعضنا حقا كحب الصحابة لبعضهم؟ هل حبنا يغفر لبعضنا البعض؟ هل حبنا يستر بعضنا لبعض؟ هل حبنا يعين بعضنا بعضا؟ أم أن الأمر له وقفة؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني أنهم يقدمونهم على أنفسهم. أنت ممكن تقدمني على نفسك؟ أنت ممكن تقدم اللي جنبك على نفسك؟ أنت فعلا ممكن تضحي بنفسك لأخيك؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة أي حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم. الله، محتاج، بس هو محتاج، يبقى هو يقدم عليا قبل ما أكل، هو بيأكل قبل ما نام، هو بينام قبل ما أضحك، يا ترى هو بيضحك ولا حزين؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح. الشح هنا مش المقصود بالمال فقط، إنما شح كل صفة قبيحة خبيثة باستبدالها بكل صفة حميدة، الغل والحسد والحقد والغيبة والنميمة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هم دول اللي أفلحوا. السؤال بالله عليكم، أفلحوا أم لم يفلحوا الذين فعلوا هذا من الصحابة؟ أفلحوا أم لم؟ فلماذا لا نفلح؟ ليه مش قادرين نفلح؟ إذن علينا أن نبدأ من هنا. في ليلة القدر حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوريا، وفي رواية أخبر بليلة القدر، قال: فخرجت لأخبركم فتلاحى. تلاحى يعني إيه؟ يعني اختلف وتعارك وتشاقق وتشاجر اثنان، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. يا الله، خرج من الحجرة، سمع إشكال بين اثنين، شغل بهما، شغل بكلامهما، شغل بهذه الملاحاة فرفعت. أحبتي في الله، إن الولاء والبراء بين الشيوخ إن الولاء والبراء بين الإخوة المسلمين إذا لم يتوفر بيننا فالسلام علينا، وإني والله أفتقد الولاء والبراء بيننا بنسبة كبيرة، وأنا أدق على هذا الخطر. نحن نفتقد الولاء والبراء بيننا وبين بعضنا، وربما إذا سمعت عن أخيك صدقت بل ورددت، وربما لو سمعت عن المسجد صدقت ورددت، وربما لو سمعت عن الشيخ صدقت ورددت، مع أن رب العالمين يقول لولا إذ سمعتموه. إيه اللي حصل؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هو ده المنهج، هي ده العقيدة السليمة، هو ده القلب السليم. لولا إذ سمعتموه، يعني ممكن تسمعوه ويتردد وتبقى إشاعة، لكن أهل الإيمان ماذا حالهم في الإشاعات، في الأراجيف، في الأمراض؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا، قالوا إيه؟ قالوا سبحانك هذا إفك مبين. أنا لا أصدق هذا على أخي أبدا أبدا، أنا لا أصدق هذا على الشيخ أبدا، أنا لا أصدق هذا على إخوتي وأخواتي. لكن للأسف الشديد هذه قضية خطيرة، إذا خرجنا في ليلتنا بهذه القضية فقد خرجنا بنجاح وفير لمنهج المسلمين. اسمع لموقف أبي الدرداء مع أم الدرداء في حديث الإفك. ما حديث الإفك؟ حديث الإفك عبارة عن أن جماعة من المنافقين أشاعوا كذبا وإفكا أن صفوان بن المعطل السلمي كان بينه وبين عائشة رضي الله عنهما شيء، يوم أن تخلفت في الغزوة، غزوة تبوك أو كما تسمى غزوة العسرة، لما فقدت العقد وخرجت تبحث عنه، فلما عادت وجدت القوم قد ارتحلوا، ماذا فعلت؟ قالت فقعدت مكاني، ما ذهبت في الصحراء تجوب تبحث عنهم لأنها قد تضل في الصحراء، العقل السليم والذكاء يقتضي أنها تقعد في مكانها. قالت فإذا فقدوني عادوا وأخذوني، فقعدت مكانها. وكانت وقتئذ خفيفة اللحم، خفيفة لم يثقلها اللحم بعد، فلما رفعوا الهودج بالجمل بالناقة ما عرفوا فقدها بخفتها، لأنها لو تقيلة هيبان، لكن حملها القوم ولا يعلمون بأنها ليست بداخله. فإذا بصفوان رضي الله عنه كان في مؤخرة الجيش، مؤخرة دورها أن تتتبع ما تخلف أو ما سقط أو آثار الجيش مؤخرة، فإذا به يقول فأبصرت من بعيد سواد إنسان، في شخص قاعد هناك، فاقتربت فقلت من؟ أم المؤمنين عائشة؟ قالت فخمرت وجهي بجلبابي، فاسترجع. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت ولم يكلمني كلمة بعد أبدا. أناخ لها الناقة فركبتها وانصرف بها يجر بزمامها حتى انتهى إلى الجيش. ما أن رأى المشهد أهل النفاق حتى قالوا كان وكان بين صفوان وعائشة، وشاعت الأكذوبة ورددها من رددها، فعلم الله الأمة السبيل. وكان هذا درسا في تربية الأمة داخل المجتمع المسلم، حتى أنزل الله براءتها في 10 آيات من سورة التوبة، بدءا من قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. ثم جاء المنهج لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات إلى آخر الآيات. أبو الدرداء سمع الكلام وسمعته أم الدرداء، فقالت أم الدرداء لأبي الدرداء أما سمعت ما يقول الناس؟ سمعتش بقولوا إيه؟ يقولوا عائشة كانت مع صفوان، كانوا بره وكانوا. اسمع الجواب، اسمع حتى تعرف من أين تبدأ. أبدأ بنفسي قبل ما تتكلم عليها، تقول أنا أعمل كده؟ لا، يبقى هو ما يعملش. مراتي تعمل كده؟ لا، يبقى مراته ما تعملش. فقال أبو الدرداء لأم الدرداء أكنت تفعلينه؟ تعملي كده؟ رد علي، أنت تعملي الكلام ده؟ فقالت لا، أنا ما أعملش الكلام ده. فقال فعائشة والله أفضل منك. يا سلام، شوف المرأة المسلمة ما غضبت بل قالت صدقت. إنه الإيمان، إنه الميزان، إنه الولاء والبراء. طب أنا أقول لك، أبو الدرداء راح جاب عبد الله بن أبي بن سلول والذين خاضوا، طب إزاي؟ طب عمل؟ طب فين؟ طب مش عارف إيه؟ قال لك لا، أنا لا هصدق ولا هكذب، أنا أبدأ أتحرى وأبحث وفحص. لا لا لا، ليه؟ لأن الأصل براءة أخي، الأصل براءة أختي، الأصل براءة الشيخ، الأصل براءة ذمة المسلمين. لكن للأسف الشديد سقطت الولاءات وسقطت البراءات وصارت للأسف ترهات وتفاهات، وصار المجتمع كله يخوض في بعضه ويتكلم على بعضه إلا من رحم الله. قضية الأخوة، وأنا بأكد بلفظ واضح، الولاء والبراء بين الإخوة. أنا ناصرك فلن أقبل عليك كلمة، حتى مش أسألك. أحد الإخوة سمع عن أخيه مقالة، فبعد مدة عرف الذي قيل فيه أنه عرف ما قال الناس فيه، فبيعاتبه بقول له ما قلتليش ليه؟ قال له أقول لك ليه؟ قال له إزاي؟ لازم تقول لي. قال له لا، أقول لك لو أنا شكيت فيك لحظة، أقول لك لو أنا تأثرت لحظة، لكن أنا في وقتها رددت وذببت عنك ودفعت. لكن للأسف الشديد ده موجود بينا، ده ممكن يردد الكلمة مليون مع مليون لمليون إنسان، يقول لك أنا ما صدقتش، بس أنا بيقول هما بيقولوا، يقول له شفت يقولوا ايه؟ يقول له سبحان الله يا اخي الواحد مش عارف. طب ما انت قلت ونقل الافك اقرار واشاعه. قال ربنا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه. تشيع هو ممكن يقول لك اللي شاع الفاحشه انا ما صدقتش بس انا قلتها، ما هذه اشاعه، هذه اشاعه. لذلك نصرة الأخوة، محبة الأخوة، الولاء والبراء بين الإخوان مهم جدا. يعني أنت قاعد في المسجد دلوقتي، اللي قاعد جنبك حسيت إنه متضايق، مكان ضيق، تقوم بتطبطب عليه وتقول تعالى جنبي تعالى جنبي. حسيت إن هو متضايق من إنك أنت جنبه تقوم موسع له. واحد جه يدخل واعتدى فعلا وعدى الرقاب، تخطى الرقاب، تبص له انت بص، يخليه يخاف يجري يهرب. وممكن يكون اول مره يجي المسجد ده، وممكن يكون جاهل وعايز يدخل يشوف الشيخ، وعايز يدخل يشوف الشيخ مش واخد باله منك، تقوم انت توسع له وتاخده جنبك وتطبطب عليه، تبتسم في وجهه. وبعد ما الدرس يخلص تقول له خد بالك انا بحبك بس كده مش من السنه، السنه كذا كذا كذا. انما لما تعمله كده دي اخوه، دي اخوه مش اخوه. لما تلاقي اخ ليك تعبان بينام على نفسه ما تقومش بتديله كوع كده بهمسه كده بلمسه كده، واخد بالك؟ يفتح الراس تبتسم كده بقى. دي الاخوه. اخ غلط فيك تبتسم تقول له جزاك الله كل خير، وتربط على يديه تقول له لكن انا لي عليك عتب كذا وكذا وكذا. نحن دائما دائما سيوف على بعضنا. لماذا يا إخوان؟ لماذا؟ إن درس الأخوة مهم. تعالوا معي ننتقل إلى ملمح ثاني بعد هذه الملامح، وهو ملمح سعد بن أبي سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. مشهد عجيب، يدخل عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، من المهاجرين على المدينة، فآخى النبي بينه وبين سعد ابن الربيع. ماذا قال سعد؟ كلكم تعرفون. قال إني من أكثر الأنصار مالا، فانظر شطر مالي فخذه. نص، بالله عليك أنت بتعمل كده لما تكون بتفطر أو بتتغدى، حتى في المعتكف اللي تقدر تاخده خده. هتصوم يا عم؟ مفيش تاني، العيش خلص، مش واخد باله، هو مخزن رغيف في جيبه واخده تحت رجليه، مخبي علبة زبادي كده، وهم عاملين يعلنوا يا جماعة اللي معاه علبة زبادي زيادة زيادة، دي مش زيادة بالنسبة لي، مش زيادة. لو جبت لي ثلاثة ده يا دوبك. أين الإيثار؟ المسائل البسيطة دي بتعبر عن شخصيتنا، بتعبر عن فكرنا، بتعبر عن حقيقتنا، بتعبر عن علاقتنا ببعضنا. مع إني سبحان الله لما يقع الابتلاء بننكسر لبعض، فهل انكسارنا في داخل هذا الابتلاء عن حق أم عن ضعف؟ أظن الكلام مفهوم. لما بنبتلى ونتجمع كده في مكان ونلم مع بعض بنزل البعض، ما احنا بقى فاحنا في موقف يقتضي ذلك. لكن لما نكون في سعة ننسى، ننسى كيف ذلك؟ سعد يقول إني من أكثر الأنصار مالا، فانظر شطر مالي فخذه. نصف. يا سلام. وإن لي زوجتان. وده كان قبل الحجاب، كان قبل نزول الحجاب. متى نزل الحجاب؟ متى فرض الحجاب؟ من يعرف؟ يرفع يده. متى فرض الحجاب؟ طيب في سورة ايه؟ الاحزاب. نزل سورة الاحزاب سنة كام؟ مين يقول؟ سنة ايه؟ الخامسة. احسن، ادفع له جائزة. لا بلاش لبن بقى، الراجل صايم. كتاب علم او كتيب. انا قلت في التوبة؟ والله؟ لا، في سورة النور. آيات براءة عائشة في سورة التوبة، في الصفحة، في سورة النور في الصفحة الثانية من أول الآية الأولى في السطر الأول، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الصفحة الثانية في وسطها، إن الذين يرمون المحصنات. واضح؟ طيب، لي زوجتان قبل نزول الحجاب، فانظر أيتهما أقرب إليك أطلقها ثم تتزوجه. الحديث ده على فكرة بيغيظ النصارى قوي، وبيغيظ أعداء الدين قوي، وبدأوا يشوهوا المنظر. يقول لك آه شفت، المرأة عندهم ملاش قيمة، ملاش لازمة، في حاجة اسمها بص وطلقها وتاخدها وبتاع. ولا يعلمون أن المرأة قبل الإسلام كانت لعبة مهانة يتواطؤها الرجال متى شاءوا، وإنما هو زواج وطلاق، وكان ذلك قبل الحجاب. قبل الحجاب، ومع ذلك لم يحدث. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق بس، أنا ما مش أقبل هذا، أروح السوق. وإنما هو مثال لرفع الهمم إلى أقصى ما يكون. جزاك الله خيرا، تفضل لك إن شاء الله. إذن هذا نموذج في الأخوة لا نعلم مرتقا ارتقى إليه. نعلم أن هذا النموذج من أعلى النماذج. هذه صور في الموالاة، صور في الولاء والبراء. أما إذا أخذنا صور في المعاداة، فانظر إلى مصعب بن عمير، فانظر إلى سعد بن أبي وقاص. سعد أسلم وأبت أمه، وكان معروفا أنه من أبر الناس بأمه، فلما راودته وحاورته وجادلته لتثنيه عن الإسلام أبى. فلجأت الأم إلى حيلة لا يستطيع إنسان أن يقاوم هذا المكر وهذا السلاح. ما هو؟ امتنعت، تخيل، امتنعت عن الطعام والشراب، وقالت لا أذوق طعاما ولا شرابا ولا أكتحل بنوم يا سعد حتى تترك دين محمد. في ابتلاء أشد من كده؟ في ابتلاء أشد من كده؟ النهاردة مع أقل ضغطة بدون حلقها، مع أقل بخة بتكون سايب الشغل الحلال ورايح الحرام، مع أقل ضغوط ممكن تقع في الرشا، وممكن تغضب وتشتم وتسب وتلعن. احنا خفاف قوي قوي. لكن اسمع، أمه بتموت قدامه، أمه. وفوق ذلك كلما غدا أو راح، يعني كل ما يدخل يخرج، تستقبله بالبكاء والنحيب والويل والدعاء. يعني كل ما يدخل، تعبانة يا ابني،
هموت يا ابني، يا ابني حرام عليك تموت امك يا ابني، ما حدش قال كده يا ابني، يا ابني ربنا ما قالش كده يا ابني، يا ابني احلق يا ابني اترك الدين ده، واخد بالك يا ابني اترك دين محمد يا ابني ده دي الرواية بتقول كده، كلما غدا او راح تستقبله بالبكاء والعويل، وفعلا بدأ الهزال وبدأ الضعف وهو قلبه يرق ويتأثر، هي امه يكفي ان يعير انها ماتت بسببه، لكنه لم يتردد، لم يقدم على انتمائه الديني انتمائه الاسري وانتمائه الوطني وانتمائه الحزبي وانتمائه الجماعي وانتمائه العربي وانتمائه الزعبلوي وانتمائه العبيطي وانتمائه الديمقراطي، لا، لأنه إذا تعارض أو قدم، إذا تعارض أو قدم، إذا تعارض أو قدم الانتماء الديني والانتماء الوطني فقد دل ذلك على عدم وقوع الولاء والبراء، على عدم وقوع العقيدة الصحيحة. انتماؤنا لمن أولا؟ للدين، لله وللرسول، بعد كده جاء انتماء تاني، انما احنا عندنا القومية والعربية والوطنية وعندنا الزوجية وعندنا الحزبية، وتحت اي انتماء ممكن تفرط وتتهاون في ضوابط الشرع، حتى الذين يزعمون انهم من العاملين في نصرة الاسلام اذا كان حزبه بيقول له كده خلاص مش مهم، اذا كانت المصلحة تقتضي نحلق ادقاننا ومال، المنهج بتاعنا بيقول ان احنا عشان نصل للغاية نتنازل عن كل الضوابط، ايه المانع وماله؟ قدم الانتماء على هذا الضابط الاعلى على الغاية. طيب النتيجة ان سعدا علم يقينا ان امه ستستمر في ذلك، فقالها كلمة، قال يا ام يا ام عشان ريحك، والله لو كان لك ألف نفس ونفس فخرجت نفسا نفسا. شوف العبارة شديدة وصادقة، لو كان لك ألف نفس ونفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن سعد. عايز يقول لها ما تعذبيش نفسك خطر من كده، هو برضو بيرحمها، خد بالك هو بيرحمها كده، بيرحمها ليه؟ يقول لها ما تكمليش عذاب لنفسك، ان كنت تعذبت دلوقتي يعني شوية فما تعذبيش نفسك خطر من كده، لان في النهاية انا سأظل كما انا. يا سلام، ولاء وبراء، هنا مولاة في الصور التي سبقت وهنا معاداة، مع انها مع من؟ مع امي. لم يقدم نصرة أخيه البلطجي على أخيه من الدين، أخوة الدين أقوى وأخوة الدم أنزل، أخوة الدين أوثق، لذلك أوثق عرى الإيمان ها الحب في الله والبغض. لو أننا تأخينا حقا، لو أننا صارت بيننا موالاة حقا ومعاداة حقا، والله لن صلح حالنا. سورة مصحف بن عمير معروفة، نفس المنظر، أمه أيضا راودته على أن يترك الدين، بل حبسته بل قيدته وعذبته، ومع ذلك وكان من أغنى الناس، كان مترف، مترف لم يعتد على العيش الخشن، على تحمل المشاق. يعني احنا مرة كنا قاعدين مع اخ اخواننا الافاضل وبنحكي في بعض المسائل يعني، فجاءت طرفة كده، جاءت ايه طرفة، فبنحكي بقى عن بعض الطرائف دي، فواحد بيقول ده بيعملوا كذا وكذا، هو بيحكي بقى بيقول وبعدين طلعوني على السلم مش في الاسانسير، فمقصره فيه قوي، ما طلعش في الاسانسير، شديده قوي عليه دي، واخد بالك؟ يا سلام، ما طلعش في الاسانسير، انت فاهم؟ ما انتش فاهم، مش مهم تفهم. الراجل واخد على الطرف حاجه يعني، فيعني وبعدين بيكلمني بقى بيقول لي، اقول له انت اكيد يعني واحد مش عايز يقول بقى الكلام، المهم عايشين في الهوى في كده يعني. ام مصعب رغم انه كان مترفا كان اذا صار في طريق عرف سيره من طيبه، قبل ان يصل الى المكان فاح طيبه. يقول لك ده مصعب، مصعب يوم ان مات كان يغطى ببرده، اذا غطوا راسه بدا رجلاه، واذا غطوا رجليه بدا راسه. مصعب لا حول ولا قوه الا بالله. الراجل ده كان غني جدا وكان مترف جدا وكان منعم جدا، مش واخد على البهدله، مش واخد على العيش الناشف، مش واخد على هي وجبه واحده فيها حته طعميه ومعلقه فول وبرضه مش هياكلها عشان ما يدخلش الحمام، عشان الحمام فيه مجاري، مش واخد على كده خالص. بس استحمل، استحمل، لانه فعلا عرف ماذا يريد، عرف ماذا سيجني، عرف يعني ايه موالاه في الله، يعني ايه معاداه في الله، يعني ايه ثبات، يعني ايه رسوخ، يعني ايه تمسك. يا جماعه النقطه التي اريد ان اطوف حولها ولا اطيل فيها هي اريد ان ارى اخوه حقيقيه ليس فيها مجال للطعن في بعضنا ولا في شيوخنا ولا في المساجد. احنا مشكلتنا لابد ان تكون واضحه، نحن نجرح في بعضنا، وديننا لم يرد فيه ابدا انه الفضيحه، وانما الدين النصيحه، والنصيحه لابد ان تكون في ستر. في ايه يعني؟ انا ممكن اغلط ولا مش ممكن؟ صح، عندك شك في كده؟ لازم اغلط لان انا بشر، كل بني ادم، يبقى انا بشر اغلط، شيخ برضه هغلط، وانت هتغلط. انا سانصحك وانت ستنصح، انا لن افضحك وانت لن تفضح. الكلام ده مبدا لابد ان يطبق على المسجد وعلى الاخ وعلى الشيخ وعلى الزوجه وعلى الزوج وعلى الولد وعلى البنت وعلى الجار، لا ينبغي ان نفضح بعضنا. الحقيقه الازمه صعبه، ازمه النصارى، ازمه العلمانيين، ازمه الشيعه، ازمه الصوفيين، ازمه من يكرهون الدين وهم بلا هويه، ازمه المبتدعين. هنحارب مين ولا مين ولا مين؟ لم يبق الا ان نحارب بعضنا. لسه مع كل الابتلاءات دي هنقعد نقطع في بعضنا؟ ينفع؟ ما ينفعش. اذا خرجنا من رمضان بهذا الدرس، واحنا طول الشهر بنصلي جنب بعض، واعتكفنا مع بعض، وحضرنا الدروس مع بعض، وشفنا بعض، كلنا مع بعض، نمنا مع بعض، صلينا مع بعض، تكلمنا مع بعضنا، فافضل ما نخرج به هو حبنا لبعضنا. طول ما انت قاعد ابتسم، ابتسم. انا عارف ان انت تعبان عشان طول الليل صاحي، وعارف ان انت مش مكشر، انت عايز تنام بس، انا عارف. بس لو انت ابتسمت هتنشط. ابتسم، حسيت بايه؟ بحقيقة، بنشاط. الابتسامة بتعيد بهجة في بعض الانسجة في المخ، بتعمل تردد على الاوعية الدموية والنشاط الدموي، دي حقيقة. فابتسم، شفت؟ ما شاء الله. اول ما ابتسم تحس ان وجهه استنار، وبعد ما كان طويل بقى مدور كالقرص. والله لما انت تضحك تحس ان وجهك كالقرص استنار، حتى لو كان وجهك طويل، ودي حقيقة. ودي حقيقة فعلا سبحان الله. المهم الحب، حبني وانا احبك، حبه وهو يحبك، حبوا بعض يا جماعة. الحب في الله اوثق عرى الايمان، الحب في الله هو سبيلنا الى الجنان، الحب في الله هو سبيل علاج فقرنا، هو سبيل علاج اخلاقنا، هو سبيل علاج انانيتنا وحسدنا وقلقنا واضطرابنا والسنتنا، كل مشاكلنا تقريبا الأخلاقية والنفسية علاجها في الايه؟ الحب. في الحب. وكل ما لقيت ناجح افرح قوي واجيبك مكاني، اقولك تعالى يا حبيبي انت هنا مكاني، ما اصلا لو انا لوحدي هروح اضعف اضعف، انا عايزك جنبي كتفي في كتفك، لا ده انت كتفك قبل كتفي كمان، واكون فخور وسعيد قوي وانا باخد بايدك وبطلعك، بطلعك المركز، بطلعك القسم، بطلعك المدير، بطلعك المنبر. حب، حب فعلا فيه ايثار ولو كان بهم خصاصة، هو ده اللي احنا بنفتقد. ارجو اننا نخرج من هذا المسجد بهذا المبدأ. النقطة الثالثة والتي اختم بها وهي أرجو أننا بعد رمضان نخرج بالدروس المستفادة من رمضان. هو المفترض أن احنا لنا لقاء مع بعضنا يوم السبت القادم إن شاء الله، إن أذنتم يعني موافقون؟ هذا الدرس إن شاء الله المفترض أننا سنتكلم فيه عن أمرين اثنين بحسب ما أعددت في ذاكرتي. الأمر الأول، ماذا بعد رمضان؟ إيه المطلوب منك بعد رمضان؟ هنصدر عليك البيان التالي 1 2 3 4، ثم تاخد الخريطة قبل ما تخرج من هنا. النقطة الثانية، برنامج العيد، مطلوب منك في العيد ايه؟ هتلاقي البيانات كتير قوي، اولا ثانيا ثالثا رابعا، هنخش في 15 بيان 16 بيان في خطوات العيد، في برنامج العيد. البرنامج ده مهم جدا، اذا سنصدر بيانات في درسنا القادم. درسنا ماذا بعد رمضان، ودرسنا عن برنامج العيد. لكن انا أذكر بصفة مجملة، في رمضان كنا أحبة الكرام نتواصى بالصالحات والطاعات والقربات، فما ينبغي علينا إلا أن نكون قد تأثرنا، وهو ده أنا هتكلم عليه. أنا هتكلم عليه يوم السبت، هو ماذا بعد رمضان كبرنامج عمل، لكن أنا الآن أتكلم عن حالتنا النفسية الإيمانية. هل تأثرنا فعلا؟ هل تأثرنا فعلا؟ هل قلوبنا تأثرت؟ هل قلوبنا صفت؟ هل قلوبنا تهيأت؟ هل إيماننا زاد؟ هل هدأت نفوسنا في طلب الدنيا؟ هل تشنفت آذاننا بسماع القرآن فاعتدنا ذلك فسنخرج نستمر على ذلك؟ هل اعتادت أبداننا على الصيام والقيام فأصبحنا مهيئين إلى ذلك؟ انا عايزك تقول انت في رمضان اللي انت فيه ده اتأثرت بايه؟ هل تأثرت ام لا؟ هل تغيرت ام لا؟ هل تفاعلت ام لا؟ هل انت فعلا عايش حقيقة هذه الايمانيات؟ ده اللي لسه سأل نفسك. شوف نفسك لسه بتغضب، لسه بتتكلم كتير، لسه بتكابر وتجادل كتير، لسه عندك لدادة في الكلام، لسه عندك استعجال في سوء الظن، لسه ما بتتدبرش القرآن، لسه ما بتبكيش لما بتسمع القرآن. لازم تشوف الحاجات دي كلها وتعمل علامة صح وغلط، تعمل كده حوالي كذا سؤال وعليه صح غلط صح غلط، تعرف فين الداء فين الخلل، لعلنا نكون بعد رمضان قد تأثرنا بمدرسة الصيام والقيام والاعتكاف والقرآن وزكاة الفطر. لأن ابن القيم لما تكلم عن تدبر القرآن قال إيه؟ فليس شيء، اسمع اللي معايا دي عشان أختم بيه، فليس شيء أنفع للقلب من تدبر القرآن وتفهمه، ده أنفع حاجة. فليس شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بتدبر وتفكر وتفهم. ثم يقول ولو علم الناس ما في تدبر القرآن وتفهمه لانشغلوا به عما سواه. فلو أنه مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة كاملة، فقراءة آية بتدبر خير من قراءة ختمة بلا تدبر ولا تفكر. فهذا أنفع للقلب وأدعى للإيمان أو لحصول الإيمان، وأدعى لحصول حلاوة الإيمان، وأدعى إلى زيادة الإيمان. كل هذا بسبب أنه عاش رمضان بقلبه. إذن أنا أدعوك أن تنظر في نفسك، هل تأثرت أم لا؟ معي بعض أسئلة أجيب عليها سريعا، لكن في الحقيقة أنا يعني شاكر لإخوتي حسن صبرهم واستماعهم على هذه الدقائق، لأنه في الحقيقة أنا متعب جدا جدا يعني، وأنتم لعلكم أكثر مني، كلنا متعبون ما نمناش طول الليل، ويعني كان هناك شيء جد نسأل الله تقبله منا، لكن لعل الله أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا، وأن يجعل هذا رصيدا لنا عند لقاء ربنا، وأن يكون فيه نصيب أن تكون ليلتنا ليلة القدر أو التي أنصح بنصيحة مهمة جدا الإخوة، أرجو وأنا قلت كلام في أول الكلام، أرجو ألا تخرج إشاعة بين الإخوة إن ليلة القدر كانت امبارح، كانت بالأمس، ودي كل سنة بتحصل، يقول لك بص بص شفت السماء صافية ازاي، طب بص الشمس، بص الشمس مثل الطست، بص مدورة ازاي، تعالى بص تعالى بص نبص من شباك الجامع، تصور شفت السماء، شفت النجوم كانت صافية ازاي، شفت الليلة دي لا كانت برد ولا كانت حر، ويبدأ يجيب لك شوية علامات ويقول لك شفت بقى دي كانت ليلة القدر. خرجت الإشاعة، الإخوة سمعوا النهاردة على الظهر كده، كل واحد راح فك المعتكف وقال بقى خلاص بقى. وربما نيجي ليلة 28 نلاقي نصف الناس ما صلوش التهجد ولا صلوا القيام، ده كل سنة بيحصل بسبب هذه الترهات. ونحن والله نلتمس ليلة القدر إلى ليلة 29 أو ليلة 30 نلتمسها في العشر الأواخر، فقد يرجى أنها ليلة كذا لكننا لا نقطع، فالكيس الفطن هو الذي لا يستسلم لهذه الأشياء. اوعى تفك المعتكف، اوعى ما تجيش تصلي التراويح، اوعى ما تجيش تصلي قيام الليل، فإن هذا من استدراج الشيطان، والله أعلم. سائلة تقول أختكم في الله مبتلاء وتسألكم الدعاء بتفريج الكرب والثبات على الحق وانشراح الصدر، ولكم من خالقكم الجزاء والثواب، بورك فيكم. الجواب اللهم فرج كربها، اللهم نفث همها، اللهم اشرح صدرها، اللهم استر عيبها، اللهم ألهمها صوابها، اللهم ألهمها رشدها، اللهم يسر أمرها، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لها ولنا ولكم جميعا، آمين آمين. سائل يقول هل وضع الحنة على الأصابع ينقض الوضوء مع العلم أنهم يضعوا عليها حجر أسود زائد أكسجين؟ أنا لا أدري ترتيب هذا الأمر يعني الحنة والكلام ذا، لكن أقول الحنة لا تنقض الوضوء ولا تؤثر في حكم الوضوء لأنها طاهرة، لأنها طاهرة والله أعلم. ما الحكمة من قراءة الشيخ بنفس السورة في الركعتين؟ لا مانع من أن يصلي الإمام أو فين الشيخ؟ نعم نعم. طيب أنا كنت عايز هو اللي يجاوب يعني، بس هو سألته قال لك إيه؟ الجواب لا مانع من قراءة الشيخ أي الإمام أي إمام للسورة الواحدة في الركعتين، سواء كانت الزلزلة أو الإخلاص أو غير ذلك، فبالتالي اختياره لسورة معينة ليس فيه نكير، فقد كان صحابي جليل يصلي إماما بالمسلمين يقرأ بهم في كل ركعة بقل هو الله أحد، فاضجر الناس خلفه فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لما يفعل، فهنا قال الصحابي أحبها يا رسول الله، صفة الله صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحبك لحبك إياها. إذن لا مانع، لكن على ألا يكون هذا دائما. وأما تخصيصها بالعين لظنه أنها سنة فلا أعلم في ذلك دليلا، فلا أعلم في ذلك دليلا، لكن الأصل أنه لا مانع، وقد يكون أحيانا بعضهم يفعلون ذلك نسيانا والله أعلم. يقول ما حكم ترك المعتكف للذهاب إلى مسجد آخر لحضور ختم القرآن فيه والعودة إلى المعتكف مرة أخرى مع استحضار نية الاعتكاف في كل حالة، وما حكم أو صحة اعتكاف هذه الليلة؟ الجواب لا ينبغي لك أن تفعل هذا، ودعاء ختم القرآن في الصلاة لم يثبت، دعاء ختم القرآن في الصلاة لم يثبت، في علمي اللي عنده علم يقول لنا، إنما ثبت أنهم كانوا يدعون عند ختم القرآن مع بعضهم كما كان أنس رضي الله عنه إذا كان وصل إلى ختم القرآن جمع أهله ودعا، لكن في الصلاة لا أعلم دليلا على ذلك. خروج هذا المعتكف بهذا الأمر لهذا الأمر ليس ضرورة، والمعتكف لا يخرج إلا لضرورة. يعني إيه الضرورة؟ يعني الراجل المعتكف ده معانا مغسل بيغسل موتى، توفيت أو توفي عفوا رجل وطلبوه يا شيخ فلان محتاجينك تغسل، الشيخ فلان كان رجل حصيف مربي تلميذين او ثلاثة او اربعة بيغسلوا، قال لهم طيب صلاة بسيطة السلام عليكم يا علي اذهب مع الحج فلان فغسل ولده، خلاص اتضح ان علي مسافر. طيب يا اسماعيل، اتضح ان اسماعيل معتكف. طيب يا حسن، اتضح ان حسن في الشغل. نعم ما يعرفش، لا ده انا بكلم على تلاميذه اللي هو معلمهم، اتضح ان حسن في العمل مش موجود، فاضطر هو ان يخرج، فخروج هذا للضرورة وعليه فاعتكافه صحيح ولم ينقض. شفت الضرورة هنا؟ مرض، رجل مريض خروجه له في مصلحة متعدية، فصار الاعتكاف مصلحة خاصة وزيارة المريض مصلحة متعدية. رجل له أثر، له فضل، له علم، دخوله على المريض بيرفع روحه المعنوية، قدوة للناس، صار فيه مصلحة متعدية فخرج لا بأس. يبقى عندما تكون هناك مصلحة متعدية أو ضرورة. أما ما عدا ذلك، أنا نفسي أصلي الجمعة مع الشيخ فلان، لا أصلي هنا ما دام هنا جمعة، ما دام توجد هنا جمعة صلي هنا. بس بصراحة الشيخ فلان ده هيختم الليلة دي بصراحة بتبقى ليلة بديعة وكلها خليعة، قصدي كلها جميلة. ليه بقى؟ شوية عياط يا عم الشيخ، الواحد شفت اهو حاجة جديدة ما اعرفهاش، بيفرق رز بلبن، هو راح بقى عشان رز بلبن كمان. شوف مين يا ابني الايه صاروخ، فرق تفاح وبسبوس، ما شاء الله ما شاء الله. دي دعاية لهذه الليلة بشكل انا لا اقره، لانها اتفهمت كده. شوف اتفهمت ازاي. طيب هي كانت جايه للمعتكفين، ملهاش علاقه بليله ختم القران وملهاش علاقه بدعاء ختم القران، واخد بالك؟ والله هي مش ملهاش علاقه بقى. هيجي لك بالعكاز، هيجي لك بالعكاز، اسكت. طيب يبقى المهم الخروج لا يكون الا لضروره او لمصلحه متعدده. بارك الله فيك واني احبك في الله، وارجو منك الدعاء لي ولاهلي والمسلمين ان يجعل الله ابني من الائمه الدعاة المخلصين العاملين لهذا الدين. الجواب: هذا لا شك والله من اجل النوايا انك تنوي ان يكون ابنك عالم. يا ما نوينا ان ابنائنا مهندسين ودكاتره ومحاسبين وتجار ورجال اعمال، يا ما نوينا، وقليل منا من ينوي ان تكون ذريته منها العالم والامام والخطيب والشيخ. ذلك لاننا ربينا في مصر على التزهيد في العلم والعلماء. عندنا الشيخ يعني شيخ، يقول لك انت تعمل لي فيها شيخ، واخد بالك؟ ليس له شأن للاسف الشديد. الحقيقه لما كنت بجالس اخي سعيد والد مسلم، والد الطفل مسلم، يعني من الحاجات اللي انتوا لازم تعرفوها ان اخونا سعيد هذا يعني يقول لنا انه قبل ان يتزوج بثلاث سنين نوى ان تزوج ورزقه الله بالولد ان يجعل ولده لله. اما جوز انت قبل ما تتجوز بقى عمال تفكر في الاوتوماتيك والستاير والسيراميك والمش عارف، صح؟ وعمال تاخد راي فلان اجيب مين، ولا واخد بالك من المساله دي خالص. الراجل بيقول قبل ما تزوج بثلاث سنين، ثلاث سنين نويت ان لو ربنا رزقني بولد صالح بولد اجعله لله وقفا. سبحان الله، دي مسألة مهمة جدا، فاخونا الفاضل بيذكر بها او بيرجو هذا. ثانيا انك انت بتجتهد ان تكون قدوة لابنك منذ اليوم الاول، مش من سن ثلاث سنين، مش من سن اربع سنين، لا من اللحظة الاولى. ابنك لما خرج لقاك بتقرا قران، لقاك مشغل قران، لقاك بتتكلم بالاخلاق الحميده، تيجي تكلم امه تقول لها من فضلك جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكي، لو سمحتي ارجوكي ناوليني كوبايه ميه لو سمحتي، من فضلك اعملي كوبايه شاي لو عندك وقت، استسمحك بس اكنسي الاوضه عشان بس انا عايز اقعد، طب من فضلك حضري لي الحمام. دي علاقتك بزوجتك. فطلع شاف قدوة نموذج. انت عمال تبص لي كده ليه؟ انت بتعملش الحاجات دي؟ اوعى تكون بتعملش الحاجات دي، اوعى تكون بتعملش الحاجات دي، اوعى. انا بحذرك والله، خليك كده على طول والله مع زوجتك، هتلاقي ابنك كده وبنتك كده. طول ما انت قاعد في البيت من فضلك محتاج كوباية شاي من ايدك الجميلة. حضرتك عامله لنا ايه النهارده؟ هو في ايه؟ لا ابدا، لا ده 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 هو فعلا الحب. واول ما تدخل ابنك كوباية شاي، الله الله، ما بعرفش اشرب كوبايه شاي من غيرك ابدا. تنتشي بقى، هي تقول لك يا حبيبي ده انا ماليش في الدنيا غيرك، ده انت سعدي وغنايا والله. انا يعني اتمنى خلاص، بقت علاقه جميله. ولعلمك اللي بيولد الطاقه في البيت الرجل، الرجل. انت لو دخلت عامل كده انطفت المشاعر اللي جواها، خايفه منك، لكن دخلت مبتسم ورحت قايل لها كلمه راحت. فانت لو عملت كده هتربي فيها كده، واخد بقى؟ وما تيأس يعني، اذا كنت متجوز بقالك 20 سنة ومش واخدين على كده ما تيأس، حاول من جديد، معلش، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. بس صدقني ابنك لو طلع لك كده هيبقى قدوة، قدوة الولد حضرتك، مش قدوته بقى الممثل والممثلة. واول ما يشوف كلمة حب في التلفزيون بين واد وبت، ما هو مش عارفها، ما شافهاش في البيت، فيقوم يتأثر بيها. بنتك لو ما شافتكش بتقول الكلام الجميل ده ليها، وعم تقول تعالي يا بابا نفسك في ايه؟ انت عارفه ان انا بحبك ولا مش عارفه؟ ها؟ بحبك جدا. عارفه ليه؟ لان انت جميله قوي، وايه؟ وذكيه جدا، وشخصيتك قويه، وعمال تقول لها كلام. فلما تتكعبل في واد تحفه يقعد يقول لها كلام، تبص له كده ليه شبعانه؟ كلام حلو، مش محرومه، مش شايف ابوها يا بيت انا عارف انتوا قرفتوني، يخرب كده بقى. انما لو سمعتها انت وشبعتها الكلام الجميل هتلاقي، واخوها بيضحك معاها وبيلعب معاها وبيخرجوا مع بعض شبعانه. انما للاسف الشديد انت بحارم بنتك من كل حاجه، وربما تكون حارم زوجتك كمان. النتيجه ايه؟ النتيجه ايه؟ انا عايز احكي لكم على موقف، يعني والشيء بالشيء يذكر. زوجة احد اخواننا، واحد متزوج وربنا يبارك فيه، بيحاول يجتهد ويلتزم وزوجته منتقبة. ذهب رجل عادي، رجل من الناس العادية، للسؤال على هذا الاخ، ففي مصلحة بينهم، فطرق الباب عليه. فردت الزوجة من الداخل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا عليكم السلام، فضيلة الشيخ أو الأستاذ فلان موجود؟ قلت له لا والله جزاك الله خير، هو مش موجود وبتاعه كده. فهو كان عايز طلب، والطلب ده عندها جوه، فلا. وكان بكلمه في التليفون، فقال له ماشي، يبقى تعالى في أي وقت. فقال له طب هو الشيء ده موجود عند حضرتك، فأرجوكي أنا آسف جدا 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 والله إن أنا جيت على غير الموعد، لكن والله إيه الكلام من ورا الإيه؟ من ورا الحجاب، من ورا الباب، هي بتكلمه من ورا الباب، لكن اسمع وتعلم. والله انا اسف جدا جدا. هو مين اللي بيحكي لي الكلام ده؟ الرجل العادي، مش زوجها، الرجل اللي هو راح لهم، وانا عارف الثلاثه. فوقف هو بيكلمها، والله ارجوك انا اسف جدا والله، ويعني انا يعني اخونا الفاضل فلان ده يعني رجل ذوق، وانا بحترمه جدا جدا، وبحترم حضرتك لاحترامي له، ويعني انا بقدرك جدا، وانا بعتذر والله، ويعني انت انسانه ذوق جدا، انت كلمتيني والله، انا هتعبك، انا اسف جدا جدا. خد بالك هو بيتكلم كده، راحت خارجه، راحت ايه؟ بالنقاب، بنفسها كامل، بس هي خرجت. خرجت ليه؟ الكلام خرجها، الكلام خرجها. خرجها ليه؟ مش هنقول حاجة وحشة، بس خرجت تشوف مين اللي بيقول الكلام ده. هو بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي اقول لك الحق يا شيخ تتفضل. قال لي استنقصتها، كنت في الاول ورا الحجاب، ايه اللي خرجك؟ وصلت؟ وصلت دي مسؤولية مين؟ ما شبعتهاش. ارجو انك تكون فاهم. زوجتك لو وقفت قدام التمثيلية ولا الفيلم وانت سمحت لها كده انت السبب، ولو سمعت كلام في الراديو بين زوج وزوجة بيمثلوا كلام تقوم تتنح معاه كده وتصنم عليه، مش متعود عليه، عمل زي الازاز اتشرخ وربما ينكسر. مين السبب؟ انت. فأرجوك خليك قدوة، سمع زوجتك، متع زوجتك عشان هي تمتعك وتسمعك. فالعلاقة علاقة مؤدبة وجميلة حتى مع الأولاد، زي ما بأكد عليك من فضلك، من فضلك أرجوك لو سمحت اكتب الواجب. طيب لو خلصت تعالى وأنا إن شاء الله هجيب لك حاجة حلوة. طيب جزاك الله كل خير، ربنا يبارك فيك، ما شاء الله عليك، أنت ذكية جدا، أنت ما شاء الله ممتعة. أنت خد بالك ممكن في الأول تبص لك كده ويعني تقول الراجل اللي حصل له ما كانش كده، بس أنت مش هتيأس إن شاء الله، مع الإصرار هيبقى ده أصل. المهم أنا عايزك تكون قدوة، المهم أنا عايزك تكون إيه؟ قدوة، والله أعلم. حدث نزول للدم في غير وقت الدورة الشهرية، وبسؤال الطبيبة أخبرت أنه قد يكون بسبب عدم اتزان في الهرمونات بسبب الرضاعة مع الصيام، ووقت نزول الدم كان عصر يوم رمضان وانقطع في المساء، فما حكم صيام هذا اليوم؟ عندما يكون هناك خلل في الدورة الدموية لا نستطيع أن نقطع بحكم هذا الدم. أقول إن كان في موعد الدورة فهو حيض، أما إن كان في غير موعد الدورة فانظري إلى صفة هذا الدم، لونه ورائحته وكثافته، فإن كان من اللون القاتم والرائحة الكريهة والكثافة الثقيلة فهو حيض، وإن كان من اللون القاني الفاتح ومن الكثافة الخفيفة ومن الذي ليست له رائحة فهو استحاضة، والله أعلم. ما هي كفارة اليمين الغموس؟ اليمين الغموس أولا، وما كيفية التوبة منه؟ اليمين الغموس أولا هو إيه؟ هو الذي يحلف كذبا حراما، يحلف بالله كذبا على شيء هو فيه كاذب، هذا اسمه يمين غموس، ولكن له كفارة. كفارته أن يتوب. وما هي شروط التوبة؟ الثلاثة: الندم على ما فات، عدم الرجوع إلى الذنب، كثرة الاستغفار وفعل الخيرات. شرط رابع: إذا كانت هناك مظلمة ردها إلى أصحابها، كما قال الناظم: شروط توبتهم إذا شئت عدتها، شروط توبتهم إذا شئت عدتها ثلاثة عرفت فاحفظ على مهل: إقلاعه ندم وعزمه أبدا ألا يعود منه جرى وحلا، إن كان توبته من ظلم صاحبه لا بد من رده الحق على عجل. ده كم شرط عندنا؟ ثلاثة، والرابع عند وجود مظالم. سهلة أم صعبة؟ الله المستعان. أثناء الصلاة ما هي الحدود التي يحافظ عليها المصلي حتى لا تقطع الصلاة؟ لا ينبغي للمصلي أن يصلي في صحن المسجد، إنما اتخذ وتكلف سترة خلف السارية، خلف مصلي، خلف الجدار، خلف صندوق، خلف شيء مرتفع، تكلف السترة. كان صلى الله عليه وسلم يحمل في يده عنزة لها سن كسن الحربة، فإذا صلى في مكان في الخلاء ضربها واستتر بها.
إذن تكلف السترة مطلوب، تكلف السترة مطلوب، وهذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما حدود سترة هذا المصلي إذا لم يكن قد استتر، أقول للمار إن استطعت ألا تمر فلا تمر، فإن لم تستطع واضطررت فاخرج من أقصى مكان، ولا تقل من بعد رأسه أو من حدود رأسه، لا، ابتعد عن المصلي قدر ما تستطيع. والمرور من بين يدي المصلي بدون عذر يعد من المخالفات الشديدة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أهون عليه أن يقف 40، قال أبو هريرة فما أدري أي 40، تخيل يقف 40 ولا أن يمر بين يدي المصلي، فما تستهونش المسألة دي والله. وفي الحرم كذلك، أنا أؤكد أن هذا خلط عند كثير من الناس، يقول في الحرم ما فيش سترة وما فيش حدود، لا، الحرم كغيره، فلا تمر من بين يدي المصلي إلا عند الضرورة، إلا إيه؟ عند الضرورة. لكن أنا في سعة وأقدر أجي من ناحية دي أو من ناحية دي، ما تعمدش إن أنا أمشي بقى وأخد لي في رجلايا كده 15-20-50 واحد وأنا في الحرم، لا لا، لا ينبغي لنا أن نفعل هذا، وعلينا أن نتكلف السترة وأن نتكلف عدم المرور بين يدي المصلي، والله أعلم. وإذا قطع أحد صلاته بعد مدافعة له يكمل أم يعيد؟ الحديث قال فإن أبى، طبعا إذا مر أحدكم بين يدي المصلي فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. هنا في فرق بين المقاتلة والقتل، بين الايه؟ المقاتلة يعني انا بدفعه، فابدأ بالدرجة الادنى اعمله بايدي كده، الدرجة الاشد او يعني مقدمها قوي، الدرجة الاشد او مزقه سنة، وهكذا بتدرج. انما انا بقى عملت حسابي ان انا يعني انا عارف انا متغاظ منه، استنيت لما المسجد فضي ورحت واقف له هنا عند الباب، وكل ما يجي عدي امنعه يرجع تاني، انا بقى مستنيها بقى، رحت مديله بوكس ما شاء الله وطرحته ارضا. ينفع كلام هذا؟ ليس من السنة. فان ابى فليقاتله، لان ممكن في الضربة دي انت عارف يعني، شوف سيدنا موسى قال ايه ربنا، فوكزه موسى فقضى عليه. طب ساعتها بقى تعمل ايه؟ ساعات بتلاقي لعيب الكرة لعيب يعني لياقة بدنية ونظام اغذية وما شاء الله، فجأة وقع هو في الملعب. طب الراجل اللي جنبك ده اللي انت هتدي له واحدة في صدره، مكر عنده الصدر ولا حاجة، ولا عنده القلب، ولا يروح فيها. فطبعا ساعتها تقول ايه بقى؟ هتدفع الدية وهتبقى وعيتك وقع، فما ينفعش. نعم نعم. اقل ارتفاع، سؤال ده جميل، اقل ارتفاع للسترة مثل مؤخرة الرحل الجمل، قرابة 25 سنتي او 20، ده اقل ارتفاع. ممكن بالظبط ده، دي كمان عالية شوية، واخد بالك؟ شبر دي شبر، ما هو الشبر بتاعك غير الشبر بتاعي، يعني في شبر يجي 15 سنتي وفي شبر يجيب 30 سنتي ما شاء الله، فانت من اني شبر فيهم؟ لا تكن ابا شبر. عارفين قصة ابو شبر؟ مش عارفينها؟ اولها؟ ها؟ طب اللي موافق ارفع ايدي. لا يبقى اقولها خلاص. لا أرد لكم طلبا ولا أعصي لكم أمرا. قصة أبو شبر قالها الشعبي في من يتصدر للعلم قبل أن يتأهل، قبل ما يبقى قدوة ومرسخ في العلم يستعجل ويدي دروس ويدي خطب وفتاوى.
فيقول الشعبي رحمه الله: لا تكن أبا شبر. سألوه: من هو أبو شبر؟ فقال: إذا دخل في الشبر الأول تكبر، أو قال في البداية: العلم ثلاثة أشبر. العلم ثلاثة إيه؟ أشبر. أنا طولت وهتبدأ بقى البطاطين تظهر والمخدات تظهر وكده و... معلش، بس هم اللي قالوا لي. قال: العلم ثلاثة أشبار، فمن دخل في الشبر الأول تكبر. فمن دخل في الشبر الأول إيه؟ يعني إيه؟ أول ما أرى حديثين وسمع خطبة ولا خطب خطبة، هو اللي حافظ ليه خطبة واحدة، الناس أول ما نزل أبا إيه ده؟ نتهمية يا ولاد، شيخ الإسلام ما شاء الله، الله أكبر، ولا ابن القيم في زمانه. فجم مثلا جم جابوا أشهر شيخ في الأمة، قالوا مثلا ابن عثيمين، قال لك إيه ابن عثيمين؟ إيه ده أنت راجل، إيه ده 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 أنت ما شاء الله فصيح، واخد بالك؟ خلاص خلاص خلاص، هو طفا خلاص 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 خلاص. فمن دخل في الشبر الأول إيه؟ تكبر. فمن دخل في الشبر الأول تكبر. أول ما أرى كلمتين وحفظ حديثين وخطب خطبة ولا درس، الناس قالوا له كلمتين بس، بقى ماشي كده مش منتشي وما شاء الله معرضها قوي، والشيخ راح والشيخ جه، وأول ما حد يقول له: يا أخ محمد، بصله كده: إيه أخ محمد؟ أيوة، عايز أقول له: يا شيخ، فضلت الشيخ، واخد بالك؟ لو حد يعني فكر ان هو يقول له: لا الحديث ده يعني مش زي ما انت قلته كده، بصله كده: انت تعرف اكتر مني. فلا تكن ابا شبر، فمن دخل في الشبر الاول تكبر، فاذا وصل الى الثاني دخل بقى في الشبر الثاني المرحله الاكبر، بدل ما كان بيقرا في المساله كتاب واحد، قرا في المساله دي 10 كتب. وده الصح، ان انا لما اجي اسال اقرا في مساله زي مساله مثلا صلاه تحيه المسجد في وقت الكراهه، هو راح واقع في ايده كتاب وراح قاريه وراح قايله وفكر المساله كلها في الكتاب ده، هو ده خطا. لكن لما قرا في المساله دي 10 كتب، راح جايب نايل الاوطار وسبل السلام والعده والعمده، وجاب واتى ب فتح الباري، واتى ب زاد المستقنع، واتى ب، جاب 10 كتب وقعد يجمع ويقرا. فاذا وصل الى الثاني تواضع، قال لك: يا خبر، بقى البحث اللي انا كنت عامله في صفحه اتضح ان ممكن يتعمل فيه 100 صفحه، هو كان متخيل بقى الصفحه دي فيها الخلاصه، اتضح انه عنده في المساله دي ممكن يزيد عن 100 صفحه. يبقى فاذا وصل الى الثاني ايه؟ فاذا وصل الى الثالث، في ازيد من كده؟ في ازيد؟ كلما ازددت علما كلما ازددت جهلا. قال: فاذا وصل الى الثالث علم انه جاهل. ودي الحقيقه بقى، ان احنا لازم نعترف بيها فعلا، كلما ازددت علما كلما ازددت يقينا بجهل. ليه؟ تعرف ان في كتب مخطوطات فيها مسائل ما وردتش عليك اصلا، مساله ورد فيها حديث هدم البحث بتاعك كله. يبقى لا تكن أبا شبر. العلم ثلاثة، فمن دخل في الشبر الأول، فإذا وصل إلى الثاني، فإذا حصل الثالث علم أنه جاهل، فلا تكن أبا شبر. آخر سؤال: هل يجوز بعد قراءة الفاتحة في الصلاة وقبل أن يبدأ في السورة التي بعدها أن يقول الله أكبر. نعم، هذه الحقيقة ذكرها بعض الأئمة وهي ثابتة بأسانيد عنهم، أن يفصل بين السورة والسورة بالتكبير، ولا بأس أن يزيد على التكبير بعض التسبيح، يعني يسبح ويحمد وربما كبر مع هذا، وهذا ثبت على بعض مذاهب الأئمة وخاصة أئمة القرآن أو القراء، وإن كان هذا عندي مرجوح ولا ينبغي أن يفعل في الصلوات، أما في خارج الصلوات فإنه لا بأس به، فإنه لا بأس به، لكن هو ثابت، وخاصة عند أئمة القراء، عند أئمة القراء يعني هو ثابت، لكن الثبوت الذي فيه في قراءة القرآن، أما في الصلوات ففيه بحث ونظر عندي والله أعلم، لكن عموما لا يشتد النكير في هذه المسألة إن كان بلا تكلف، وهنا التنبيه إن كان بلا تكلف، هي مشكلتنا دائما بيكون في التكلف، يعني أنا جالي سؤال في مسجد إيه؟ من إيه تومين بالضبط؟ لا مش السلام، في سؤال جالي في مسجد والله مش عارف فين مسجد، ها؟ لا لا أظن مسجد القاضي يحيى، أظن مسجد نعم مسجد في محافظة أخرى حسب ما أذكر، هل يجوز للإمام أثناء قراءة القرآن أن يهتز إلى الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين وإلى الشمال؟ ده سؤال جالي، بس مش المسجد ده، جالي فين؟ فهو بكر الصديق، نعم فهو بكر الصديق، نعم. والسؤال ده جالي من حوالي شهر أو شهرين في مسجد في بلد في الغربية أظن، هل يجوز للإمام؟ طيب الإجابة على هذا السؤال إيه؟ لا نستطيع أن نقول أنه لا يجوز، لا نستطيع، أمال ماذا نقول؟ نقول لا ينبغي التكلف، لأنه ربما يكون اهتزة طبيعيا فتفاعل مع آية معينة أو مع معنى معين فحصل منه ذلك، لكن لما يكون هو طول قرايته أو الغالب في قراءته إن هو عمال رايح جاي ورايح جاي، ده بيغني كده بيلحن كده بيقسم، يبقى التكلف هو المرفوض، التكلف، لكن إن هو يصدر منه ذلك لا، الأصل جائز، وهذا قد يحدث من أفاضل الأئمة، وأنا بأكد قد يحدث هذا من أفاضل الشيوخ، أنه يقرأ الآية ويقوم يعيش معه ويتفاعل معه، يقوم يبدأ يعني فعلا يعمل كده أو يعمل كده، ممكن، وبعضهم أحيانا ممكن يقوم يعني دماغه عاملة كده، كل هذا ما في بأس، إنما التمايل الكامل لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة نبينا، فهذا اسمه إيه بقى؟ هي يبقى القضية ايه؟ التكلف. انا لما ابص على الحركة دي ربما اقول ده ما يصليش، هو ده الفاصل في مسألة التكلف، الفاصل في مسألة التكلف هي ايه؟ ان انا لما ابص عليه اقول ايه ده؟ هو بيصلي ازاي؟ اين يعني رسوخ البدن وخشوع البدن؟ وانا لما ببكي ازاي؟ ببكي كده؟ لا، انا ببكي كده وانا واقف مكاني، واذا اهتز بدني وارتجف فؤادي، يبقى هذا السؤال الذي جاءني في مسجد ابو بكر الصديق هو جوابه كهذا الجواب، السؤال بيقول ايه؟ بيقول التسبيح هنا ايضا ثبت، فان اصر على فعله فعله، لكن بلا تكلف، وهو الاعادة والزيادة والتمطيط والتكرير، هو ده التكلف، لكن إن فعله مرورا مع الآيات فلا بأس، كذلك الاهتزاز إلى اليمين إلى الشمال إلى الخلف إلى من اليمين أو من الشمال بشكل يميل فيه جسده، ما بقتش بقى راسه هي اللي بتميل، ده الجسد كله بيميل، ولهذا من هدي الشيوخ على المنبر والأئمة أنه يلتفت ولا يهتز. قد لك من الضابط ده، العلم له وقاره، وأهل العلم هم قدوات، وطلاب العلم أنماذ. تفضل، أنا ظننتك هتنصرف. طيب تفضل انتظر. فأهل العلم قدوات، ما ينفعش وأنا بتكلم. ولذلك أنا تعمدت في اللقاء الماضي لما كان معنا أخي الحبيب فضيلة الشيخ سيد عبد الحميد، لما فرغ من كلماتي قلت إيه؟ قلت هذا هو الوعظ المصبوغ بالصبغة الشرعية والمضبوط بالضوابط الأدبية والبلاغية والبيانية بدون إسفاف ومهاترات وترهات وخيالات. هو ده الوعظ المصبغ بالعلم والمنهج السليم. فاهتزاز البدن يمينا شمالا أو الصرخات اللي قد تصدر أحيانا فوق المنبر هذا لا ينبغي. لكن مش معنى كده ان الشيخ، وخد بالك في على النقيض طرف متشدد قوي، لا الشيخ واقف عامل كده وعمال يتكلم كده كده، اذا جه كده كده لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعنا منهج النبي في الخطبه كان له التفاته، لكن التفات، انما ان انا اهتز كده واهتز كده واعمل كده واعمل كده، وربما احيانا ممكن ينخفض يعني ينزل ويطلع، يعني ممكن جسمه يبدا يعمل حاله انثناء بسيط ويطلع. طبعا ده مش مطلوب، ده تكلف. ده اسمه ايه يا جماعه؟ تكلف. والله اعلم. يعني نكتفي بهذا القدر. في سؤال تاني؟ انتوا صبركم جامد قوي ليه كده؟ اتفضل. واحد حب ايه؟ السؤال ده مهم جدا جدا جدا، وانا نبهت عليه. السؤال ده مهم جدا وانا نبهت على السؤال ده، وانا بأكد انا نبهت على السؤال ده في اول ما اتكلمت هنا عن الاعتكاف في بداية الاعتكاف. السؤال بيقول ايه؟ لو انه يوجد من بين المعتكفين شاب او اخ او رجل لا علاقة له بقيام الليل، انما هو دوره انه يفطر واخ، يفطر واخ، ولما يقوم ياكل ويتكلم، ولما ياكل ويتكلم يؤخ، لو أخذت إدارة المسجد قرارا بإخراجه يأثمون؟ الجواب لا، بل ربما يجب عليهم ذلك. وأنا بأكد على الملأ. لماذا؟ لأسباب. السبب الأول أنه ما شرع الاعتكاف إلا للقيام. ما أنا بقول لك بأكد، ما شرع الاعتكاف إلا للقيام. ما شرع الاعتكاف إلا للقيام، إلا للقيام. هذا لا يقوم، ربما نام عن ركعتين غصب عنه لكن قام بقيت الليل، انما ينام الليل كله لا لا لا، ده ما ينفعش. فهذا يعذر وينذر، فان لم يعذر ولم ينتذر وينتصح يخرج. ثانيا، لان هذا يجرئ غيره، ده عنوان سيبنا ده نايم ده نام ده نام ده نام. وانا اتكلم في درس الاعتكاف بينت أن الاعتكاف لابد أن يكون له قائد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة يقرؤون القرآن يشوش بعضهم على بعض أطل برأسه من خبائه وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذينه بعضكم بعضا. ولا يرفعن بعضكم على بعض. ده معنى ايه؟ ان المعتكف لابد ان يكون له قائد، وهذا القائد يقدر ويقرر. يبقى وجود هذا النموذج قد يكون سبب في فتنة الاخرين، بل ربما ما يكونش بينام، ربما يكون الاخ ده، ربما يكون الاخ ده بيتكلم كتير، وانا يمكن ضربت المثل ده برضه، بيتكلم كتير، عامل لي في المسجد مشكلة، اطلع الدور الثاني الاقيه بيتكلم، انزل الدور الاولاني الاقيه بيتكلم، خش الحمام الاقيه بيتكلم، افتح الخباء الاقيه جوه، اطلع من الخباء ده اخش الخباء ده الاقيه بيتكلم. يا ابني في ايه؟ يا ابني اسمه معتكف. اللي بينك وبين اخواتك حاجه واحده بس، السلام عليكم كفا، كيف حالك، ربنا يبارك فيك، تقوم لي شيء؟ لا خلصان، فيش اتنين واخدين بعض عاملين بقى دور 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 مده ساعه. لا، ده مش المعتكف. اللهم الا اذا كانت هناك مصلحه وضروره، ويبقى في العشر ايام مره ساعه ولا ساعتين بس، جمله الكلام اللي اتكلموه مع بعضهم ساعه او ساعتين، والباقي خلوه خلوه خلوه. امال شرع ضرب الخباء ليه؟ عشان اسمها ايه؟ خلوه. فلو واحد بيتكلم كتير ونشيط وعامل شرع الاعتكاف ليه؟ خلوه. انما هو عامل نشاط في المسجد، عامل هرجله، في اخوه كده او في ناس كده، نشيط الحركه عنده طاقه، فبسم الله ما شاء الله عامل لي قلق، عامل لي قلق، اجي له من هنا اجي له من هنا اجي له. يجوز يجوز ان انا اخرجه المعتكف ان لم يمتثل. ليه؟ لانه جر غيره الى هذا، والله اعلم. نعم. يقول السائل: كفاره اليمين 10 مساكين، علمنا عملنا اكل 10 وذهبنا اليهم وجدناهم 9 اشخاص، فماذا نفعل؟ يبقى كده ناقص 1. طب وايه المانع؟ اكله مسكين، مش لاقي مسكين لوحده، اكل 2، تاخذ اجرا على الزياده وتكون قد وفيت ما عليك من الكفاره. ما حكم صور الاطفال التي بنضعها على الحائط مثل ميكي وبكار او بكاز؟ بكار. طيب الجواب: صور الاطفال التي تمثل مضاهاة للحقيقة لا تجوز شرعا. اما الصور الكروكية التي ليست فيها مشابهة ومضاهاة لصورة الإنسان فهذه لا بأس بها. يبقى في صور فيها مضاهاة، قال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا الذين يضاهون، وفي رواية يضاهئون بخلق الله. فالمنهي المحرم هو الذي فيه المضاهاة، أما التي هي أقل من ذلك فمعفو عنها، خاصة الرأس. إذا طمس الرأس، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصورة الرأس، فإذا طمس الرأس فلا صورة، فإذا طمس الرأس إيه؟ فلا صورة، والله أعلم. كان علي أيام الحيض 4 أيام وصمت 2 متأكدة، فمتأكدة منهم ومش فاكرة صمت الباقي ولا إيه؟ أعمل إيه؟ ما دمت لا تذكرين فصومي إن شاء الله. بارك الله تعالى فيك. 3 رجال مشتركين في فرن عيش بلدي يبيع الدقيق، ومنهم أخ يرفض ذلك، وأجر نصيبه في الفرن يأخذ الإيجار من البيع، فهل عليه ذنب؟ الجواب: لا ذنب عليه إن كان ينكر ذلك ويقتطع من ربحه ما يقدر بمثل هذا القدر ويرده لله والفقراء والمساكين ويتخلص منه، لكن إن استطاع أن يخرج من هذه الشراكة التي تجر إلى الفساد فعل، والله أعلم. نسألك رد على الرد على أسئلة. ما أنا برد على أسئلة. طيب، اللهم استعان. نعم. هل يجوز قراءة؟ السؤال يقول هل يجوز قراءة أكثر من سورة في ركعة واحدة في الفريضة؟ الجواب نعم، يجوز. يجوز أن تقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة وفي الفريضة، وقد فعلها بنا أئمتنا اقتضاء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت لكم زمان قصة العلامة رحمه الله العثيمين لما جمعنا في رمضان وقال لنا انتم معزومين عندي النهارده، محدش يجيب اكل، الاكل بتاعكم عندنا. وبعدين زي ما قلت جينا نصلي المغرب، اخونا صلى بنا بجزئين من البقره فخلصنا عليه، قال لي دوبك يا جماعه نصلي السنه وبعدين نفكر في الاكل بقى. صلينا السنه يا عشاء اذنك، طب نصلي العشاء ويكون الاكل برضو ايه وصل. صلينا العشاء ما شاء الله دخلنا في المائده. طيب الوقت اتاخر نصلي القيام وبعدين ايه يكون برضو الاكل وصل، وهكذا لغايه وقت الفجر. وكان درس نعم رحمه الله تبارك وتعالى. مش سامع مضاهاة؟ المضاهاة المماثلة، شدة الشبه والمماثلة، قطرات تشابه. نعم قطرات من البول تنزل أثناء الصلاة، يعني يقصد ما حكم هذه القطرات؟ الجواب، الجواب من وجهين: نزول قطرات من العضو الذكري أو من المرأة أثناء الصلاة إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون وهما وشكا وتلبيسا. فإن كان حقيقة فعلا أنا أدركت وأيقنت ورأيت، ففيه أن يغسل ما أصاب من الثياب، الجزء اللي أصاب الثياب فقط، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة ويستنجي ويعيد الصلاة ولا يبني على ما انتهى إليه، يعود فيبدأ الصلاة من جديد. هذا إن كان يقينا. أما إن كان شكا وسواسا وهو الغالب وهو الأشهر وهو الأكثر، فالمطلوب أنه لا يلتفت. مش كل ما يشك يقول اخذ بالاحوط اخرج اتوضا، كل ما يشك يقول اخذ بالاحوط اعيد الوضوء، كل ما يشك يقول اخذ بالاحوط استنجي تاني، هذا يعني انه سيضيع، ومع الوقت الوسواس هيظل يقهره حتى ربما يتوضا ساعه، وربما يتوضا ويصلي في ساعتين، وبيتعب جدا. الناس دي بيتعبوا جدا، يعني الواحد بيشفق عليهم لدرجة انه ربما يقرأ فيشكك نفسه في القراءة، فاذا به لاجل ان يقنع نفسه انه بيقرأ يقول ايه، يجهر بيسمع نفسه يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هو بيعمل كده ليه؟ عايز يقنع نفسه انه قالها. لو قالها زي ما انت بتقولها كده، لو عمل كده الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما يخلص يقول لك وانا قلت حاجه؟ طب انا كبرت ولا ما كبرتش؟ يقوم يكبر يعمل الله اكبر، لازم يعمل كده. لو ما عملش كده يشك يجي بعد كده هو انا كبرت؟ لا ما كبرت. طب اخد بالاحوط اكبر تاني. طب انا قرات الفاتحه؟ لا اخد بالاحوط اقراها تاني. حضرتك ممكن تقرأ وتصلي ركعتين كاملتين وهو يكون لسه في الفاتح، فهذا وسواس. علاجه ايه عشان ما يوصلش للمرحلة دي؟ لا تلتفت. علاجه ايه؟ علاجه ايه؟ جميل قوي. واختم بطرفة جميلة جاءت عن ابن عقيل. جاءه رجل فقال له: ماذا تقول في رجل ينغمس في النهر مرتين أو ثلاثا؟ يقول: إني أنغمس في النهر مرتين أو ثلاثا وأشك أن الماء قد أصاب بعض بدن. بينزل في البحر كده غطس كامل وبعد يقول: لا يا ترى المية وصلت تحت الإبط، يا ترى دخلت عند السرة، شاكك مرتين أو إيه؟ فقال له ابن عقيل: لا تصلي، ليس عليه صلاة. قال: لماذا؟ ليه كده؟ لماذا ليس عليه صلاة؟ ليه؟ فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والذي ينغمس في النهر مرتين أو ثلاثا ولا يدري أصاب الماء كل بدنه أم لا، هذا مجنون، هذا مجنون. إذن لا تلتفت. يبقى علاج الوسواس كلمة واحدة، إيه هي؟ إيه هي؟ وكما قيل أن أيضا رجلا جاء إلى أحد السلف أظنه الشعبي أو غيره وقال له: إن الشيطان يأتيني ويقول لي إنك قد طلقت امرأتك. الشيطان بيجي لي يقول لي أنت طلقت امرأتك، فأنا تعبت. وفعلا قال: أنا أذكر وأعرف أخا إلى الآن يعني تعبان، تعبان نفسيا، يبقى ماشي في الشارع يجي لي الشيطان يقول له إيه؟ بص لو حطيت إيدك على العربية اللي أنت ماشي جنبها دي تبقى مراتك طالق. شوف إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. لو وضع هو ماشي في الشارع كده على رجليه يقول: لو إيدك دي جات على العربية اللي جاية دي يبقى طلقت مراتك. يفضل تعبان: طب أنا حطيت إيدي ولا ما حطيتش إيدي؟ فيمسك إيده كده: طب أنا حطيتها؟ لا ما حطيتهاش، بس أنا حطيت من جنبها. طب وبعدين؟ طب أنا كده ربي طلقتها. يقول إيه؟ يمشي كده يقول إيه؟ أنا لو قلت مراتي أنت طالق تبقى طالق. ده في خاطره هو ما بيكلمش. وبعدين يقول إيه؟ طب هو كده وقع طلاق ولا ما وقعش؟ ما أنا بقول أهو، مش أنا بقول في نفسي لو أنا قلت لها أنت طالق تبقى طالق، طب كده وقع طلاق ولا ما وقع ولا ما وقعش؟ تعبان ليل ونهار كده. فجالي فكلمته قلت: يا أخي إن الله لا يؤاخذ العبد إلا بما تكلم. إلا بما إيه؟ قصد. هناك قصد، هناك إرادة، وهناك لفظ صريح، إنما ده مش مطلوب. وهذه من الإيه؟ التلبيسات. واسمع ما قاله هذا الصحابي الجليل، هذا التابعي الجليل، لما جاءه رجل وقال: إن الشيطان يأتيني ويقول لي إنك قد طلقت امرأتك. شوف العالم بمنتهى الحصافة قال له إيه؟ بسرعة شديدة وذكاء شديد قال له إيه؟ قال: تعال هنا. قال: نعم. قال: ألم تأتيني بالأمس؟ ألم تأتني بالأمس وتقول لي إنك قد طلقت مرأتك؟ أنت مش جيت لي امبارح هنا وقلت لي طلقت مرأتك؟ قال: أنا. قال: نعم. قال: ما جئتك. قال: بل جئتني. قال: ما جئتك. قال: أقول لك جئتني بالأمس، أنت جئتني بالأمس وقلت لي إنك طلقت مرأتك. قال: يا شيخنا ما جئتك. قال: بل جئتني. قال: يا شيخنا والله ما جئتك. قال: فاحلف للشيطان كما تحلف لي. اشمعنى مع الشيخ مدقق قوي ومركز قوي وبتحلف له؟ طب ما تحلف له هو بقى. يبقى انت اللي عملت في نفسك كده. انا لله وانا اليه راجعون. نعم. طيب في نعم عفوا تفضل. نعم يقول السائل: نعلم ان الشياطين مصفده في رمضان، فكيف يكون هناك يعني اذى ومخالفات وغيره؟ صح. الجواب: ان الذي قاله العلماء يدور بين امرين.
الأمر الأول أن الذي يصفد مردة الشياطين، أما صغارهم فلا يزال يعملون. القول الثاني أنه وإن صفدت مردة الشياطين أو الشياطين فإن شياطين الإنس لا يزالون يعملون مع الهوى، مع النفس الأمارة بالسوء، والله أعلم. سائلة تقول: ما حكم ماء تشبه المني أثناء الاستنجاء؟ أقطع الورق. ما يشبه المني أثناء الاستنجاء ده غير صحيح، قد يكون مذيا أو وديا. ما هو الودي وما هو المذي وما هو المني؟ من يعرف يرفع يده، فضل. غشاء ايه؟ ذكر الله خير. التعريف الذي ذكرته في المذي وليس في الودي. لا بأس تعطيه جائزة. كتيب صغير كده. الودي ماء أبيض. نعم. عايز تجاوب؟ تفضل. بعد البول. أحسنت. والمذي. أحسنت. ما تجيش بالماء عشان تتجوزش لسه. ادفع لهم. انا عارف والله ان الاخوة المعتكفين يعني خدوا القرار في نفسهم انه الدرس اللي جاي مش يحضروا. والله بس في ناس قلعت ورا، فيا ترى بيقلعوا عشان يناموا ولا بيقلعوا لنا؟ لا ادري، سامحوني والله انا ما اجلس بارادتي، انا ما اعتدت ان ارد خاطر احد، انا استحي من اخوتي والله يعني، فلا احب ان اكسف او ان ارد احد. الودي ماء ابيض رقيق يخرج بعد البول ولا علاقة له بالشهوة، وقد يخرج عند البرد او عند المرض. المذي ماء ابيض ثخين ليس غزيرا، ليس غزيرا. ما شاء الله. تفضل. مين اللي جاوب؟ تفضل. ماء المذي ماء ابيض ثخين ليس غزيرا، مش كتير، يخرج عند المداعبه، مداعبه الرجل لامراته او لفرجه او عند التفكير في النساء. وفيهما الودي والمذي، فيهما الوضوء وغسل ما أصاب من الثياب، لأن المذي والودي نجسان، فيغسل ما أصاب ثم يغسل فرجه أو تغسل فرجها وتتوضأ. أما المني فهو ماء أبيض ثخين كثيف غزير. تاني، ماء أبيض ثخين كثيف كثير. العلامات دي هي اللي بيفرقوا بينه وبين الايه؟ المذي. أبيض ثخين كثيف كثير، يخرج عند الجماع أو عند الاحتلام أو بالخضخضة، وبالتالي فيلزم فيه الغسل. وأما هو فطاهر عند الجمهور، فإن أصاب الثياب نضح عليه بالماء، فإن جف فركه حتىه ركده، وثيابه طاهر وصلاته صحيحة إن شاء الله. نعم.
مش سامع. نعم 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 نعم. المني المني طاهر، فإن أدركه وهو لا يزال يابسا يعني لم يجف بعد فلا بأس أن يغسله أو أن ينضح عليه، أما إذا جف فلا يلزمه الغسل إنما يحطه، أما المذي فلا بد من غسله والودي لا بد من غسله. نعم نعم. لا فيهما الوضوء، وهذا من التعبد التوقيفي، هذه عبادة توقيفية، الودي نجس والمذي نجس ومع ذلك فيهما الوضوء، والمني طاهر وفيه، مع أن هذا مخفف يجب أن يكون مع مخفف وهذا مغلظ يجب أن يكون مع المغلظ، لكنها حكمة توقيفية يعلمها رب البرية. نعم. إذا وجد في ملابسه ودي ولا مني، ودي أو مذي، أقول إذا اكتشف يقينا أن في ملابسه بعد الصلاة وديا وهو لا يدري فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة وهو لا يدري لم يعمد، وكذا المذي، وكذا إن كان فيهما نجس أي نجس والله أعلم. كيف أحقق الإخلاص في العمل والنية مع العلم أن أنا مبتدئ في الالتزام؟ الجواب الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا إلا الله، ألا ترجو إلا الله، ألا تلتفت إلا إلى الله. الإخلاص إن همك ربنا مش همك إن أنا أنبسط منك، اجعل الهم هما واحدا هو هم لقاء الله. أما الرياء هو أن يعمل العمل للناس من المراءة من إظهاره للرياء أي ليتراءى به أمام الناس. والكلام عن الإخلاص والرياء واسع جدا، يكفي أننا نقول إخلاص ساعة نجاة الأبد. والله إخلاص ساعة نجاة الأبد. أما بالنسبة للنية فالفرق بين الإخلاص والنية أن النية القصد، قصد هذا العمل، والإخلاص أعم والنية أخص، لأن النية هي إيه؟ الإرادة والقصد، والله أعلم. نعم. مصاحبة متبع مبتدع يعني. الجواب إن كان ذلك لدعوته وأنت تقدر على ذلك افعل، إن كنت هتمشيه من أجل أن هو يعني يتأثر بك وتدعوه افعل، أما إن كنت لا تملك الحجة فقد تتأثر وتتحول. ولهذا قال القحطاني في النونية لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان، لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران. يعني اعتزل المبتدع، فالبدعة أضر على الدين من المعصية، البدعة أضر على الدين من المعصية، واخد بالك؟ والله أعلم. نعم. في البيت لو كانت الصور المعلقة في المنزل صور لأيام الخطوبة والفرح فهي لا تجوز، أما إن كانت الصور المعلقة للأبناء وللبنات يعني أولادك البنين أو البنات فهي لا تجوز، أما إن كانت الصور المعلقة اللي تم التقاطها في ذكرى جميلة في المصيف فلا تجوز. تفضل. صوت الإمام. صلاتك صحيحة إن شاء الله. اسمه إصلاح الإسلام. يعني أخونا يقول يوجد برامج في بعض القنوات بعنوان إصلاح السنة أو هذا بهذا المعنى، وهم ينكرون السنة أو إصلاح الإسلام وهم ينكرون السنة ولا يعترفون إلا بالقرآن. ونحن ننبه الإخوة أن الوحي عندنا في الإسلام، الوحي عندنا في الإسلام، أنا بأكد أهو كلمة الوحي مهم، الوحي عندنا في الإسلام نوعان، قرآن وسنة. يعني السنة وحي والقرآن وحي الفرق بينهما أن القرآن وحي الله لفظا ومعنى، أما السنة فوحي الله بالمعنى دون اللفظ، لذا تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعمل بالسنة فرض. نعم نعم. إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول عليها زكاتها.